بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فسؤالك إيش؟
عندنا شيخ نقل الإجماع على تحريم الخروج على ولي الأمر.
إيه؟
تذكر هنا شيخ أمس قرأنا.
إيه تذكرتنا. ويسأل الأخ أبو نور عن حكايتنا، حكاية الإجماع على عدم الخروج على ولي الأمر ولو كان فاسقا، وحكى خلاف هنا. وهذه المسألة الإجماع انعقد بعد في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انعقد الإجماع على حرمة الخروج على الإمام المسلم ولو كان فاسقا. وأما الحكاية فهذه عن غير أهل السنة، يحكي عن بعض الطوائف، يحكي عن بعض الطوائف. ولذلك حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه انعقد على منع الخروج على ولاة الأمر، ولا يجوز حتى ولو حصل عندهم شيء من الفسق. وأما الحكاية فهذه عن بعض المعتزلة وغيرهم، خوارج هنا يحكي عنهم، لكن الخوارج المعتزلة لهم رأي واحد في قضية يرون السيف، يرون السيف. نعم نكمل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين.
آمين.
قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء، حيث يشاء، ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مرداويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا، كلمة الله كلمه الله قبلا يعني عيانا، فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة.
هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف جدا، فيه رواة ضعفاء، ولكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أكان آدم نبيا أو أنبيا كان آدم؟ قال: نعم نعم نبي معلم مكلم، معلم مكلم. سأله: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. وقال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. فآدم عليه السلام نبي ولكن ليس برسول، أوحى الله إليه خاص نبي. أما أول رسول فهو نوح عليه السلام في قول جماهير أهل العلم، نوح هو أول الأنبياء، أول الرسل، أول الرسل الذين بعثهم الله. أما آدم فهو أول نبي معلم مكلم، كلمه الله جل وعلا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، والأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب.
يعني النعاس، السنة يعني النعاس اللي هو مقدمة النوم. أيوة.
ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عن السنة فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وروحي، فسكن إليها. فلما زوجه الله
نصها وزوجتي لحمي ودمي وزوجتي، هذا أنسب، لحمي ودمي وزوجتي، هذا الذي يعني موافق لما جاء في تفسير القرطبي رحمه الله.
هي ذكر قال في التفسير زوجتي.
نعم.
في الحاشية قال في التفسير زوجتي.
زوجتي نعم. كذلك الذي عند ابن جرير وغيره نعم.
فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في تفسيره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة. أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه. ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم سميت حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي. قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبير ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا النضر أبو عمرو الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس قال هي البر. وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر وألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حسين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقربا هذه الشجرة قال التينة، وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فهذه أقوال ستة في تعيين هذه الشجرة.
الآن تأتي قاعدة مهمة اعتصم بها، قاعدة ابن جرير رحمه الله تعالى، مع هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هنا قاعدة مهمة لطالب العلم بل لكل مسلم أن يعتصم بها، وهي الوقوف على النص، الوقوف على النص وعدم الخوض في مثل هذه التفريعات وهذه التفاسير التي ليس فيها نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها. نعم.
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم.
هذه قاعدة ينبغي أن تكون مضطردة في كل ما هو من جنس هذه الآية، في كل ما هو من جنس هذه الآية ينبغي أن يعتصم طالب العلم بهذه القاعدة، وهي أن هذه المسائل والدخول فيها قد يخرج الإنسان عن المقصود بل عن الحد الشرعي لما يخوض في مثل هذا. وهي الذي أغرى المفسرين قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ونسوا الحديث الأخرى، فهذا الذي أغراهم وجعلهم يغرقون في نقل أقوال بني إسرائيل. وبعض العلماء يرى يذهب إلى أن قول الله تعالى لا تأكل من هذه الشجرة، التاء هنا هل هي على التعيين، تعيين الشجرة، أم على أنها للموحدة للجنس، جنس الشجرة هذه؟ يعني بعضهم قال بأن الله عين له شجرة بعين، وبعضهم قال عين له جنس شجرة، فنسي آدم فظن أنه إذا أكل من باقي الشجر لا يضره ذلك، وهذه طبعا كل أقوال ليس عليها دليل. نعم.
وكذلك رجح الإبهام الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزلهما أي فنحاهما.
فأزالهما فأزلهما هي قراءة حفص، قراءة حمزة وعاصم فأزالهما أي فنحاهما.
فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها هاهنا والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم هاهنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تثر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 54 و200 حدثنا سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن
سليم حدثنا سليم بن منصور، أما سليمان فتصحيف، سليمان تصحيف، وسليم بن منصور بن عمار.
عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 30 و100 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا، فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستسمان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن أبي سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. قال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. وقال الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول إنما يتصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ قال ابن القاسم: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة، فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدنيا التي أخرجنا منها، إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقول الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد منها طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية، وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال:
فأما على وجه
السرقة،
لا هو الرد، وجه الرد، وأما السرقة لا، قال السرقة، على وجه السرقة وجه الرد في نسخة الرد. نعم، يعني على وجه الخفية المقصود فيه.
نعم.
إيه نعم. ها؟ ولكننا. نعم. لا. والله ابن القيم يذكرها كثير، ذكرها في الجواب الكافي وذكرها في أكثر كتبه، لكن هل هي منسوبة إليه أو إلى ابن القاسم؟
سلميمية لابن القيم.
ها؟ ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا وسلم. عندكم ابن القيم؟
ذكرها في الحج شيخنا.
ها؟
ذكرها لما وصف الحج.
إيه. طيب. رجعوا. إشكال هنا تحت. وقد أشار إلى كلام فتح الموصلي الإمام المحقق ابن القيم في الميمية: ولكننا سبي العدو. نعم نعم تفضل.
ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم
أنه دخل، هو أن إبليس دخل.
نعم.
وليست دخلت،
دخل في فم،
أنه دخل في فم الحية.
نعم. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد. قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت ابن عباس فسألته، قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قول الله قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. قال ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا ربي أرأيت قال يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
الصواب ما ذهب إليه الجمهور إن الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الصواب وهذا الذي عليه الجمهور وعلى أهل التحقيق من أهل العلم. أما ما سوى ذلك لا يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي اجتهادات لبعض علماء السلف من المفسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. نعم.
وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الآية وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان. وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية أعم. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير رحمه الله تعالى هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد
بن قطعة
عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد، واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة.
صاروا فحم.
وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به.
طبعا قلنا اهبطوا بالجمع، والمقصود في آدم وحواء وإبليس، وذكر بعض المفسرين قال والحية معه، وهذا غير صحيح، ما في شيء يدل على نزول الحية معه، وإنما هم قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني أنتم الثلاثة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. أحبطهم الله جل وعلا إلى الأرض، ولذلك أصبحت هي الوطن وهي السكن، هي الوطن وهي السكن، كما قال تعالى فيها، قال جل وعلا: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وهذا يدل على أن آدم وذريته وإبليس وذريته موطنهم الأرض، وليس لهم موطن آخر. وكل من يزعم بأن بإمكان البشر بأن يسكنون كوكبا آخر، فهذا إما يكون ضرب من الجنون أو ضرب من المحاولات التي لا يكتب لها النجاح، مثل ما يزعم الآن بأنهم سيسكنون المريخ أو القمر أو غير ذلك، هذا كله كذب غير صحيح، لأن الله تعالى قال فيها تحيون، يعني محل حياتكم، وفيها تموتون تدفنون فيها، ومنها تخرجون، يعني من الأرض. أما أن يتخذ الناس وطنا آخر غير الكوكب هذا، فهذا ضرب من الجنون أو المحاولات اليائسة التي تمنى بالفشل، كما هو الآن المجرب، يعني يجربون كثير ولا يستطيعون. نعم. في هنا زيادة وذكر هذا الإهباط الثاني عندك موجود. بسم الله.
وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول، والله أعلم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك.
إسرائيل هو لقب على يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، يعقوب لقب بإسرائيل، ومنه جاءت بنو إسرائيل. وقيل معنى إسرائيل بالعبراني يعني عبد الله، وقيل معناه صفوة الله، هذه معاني تذكر والله تعالى أعلم. نعم.
وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس: أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، أن فجر لهم الحجر، وأنزل عليهم المن والسلوى، وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل، وأنزل عليهم الكتب. قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق:
كل ما ورد من تفضيل بني إسرائيل، سواء فضلناكم على العالمين ما لم يؤت أحدا من العالمين، مقصود في زمانهم فقط ولا يتعدى إلى غيره، مقصود في زمان، يعني فضلناكم على عالم زمانكم فقط. وأما أفضل الأمم فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسط. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تشهد للأنبياء يوم القيامة حينما يكذبها قومه، كذب كل نبي يكذبه قومه، فيأتي النبي فيستشهد بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أنبياء بني إسرائيل ومن وغيرهم فيستشهدون بأمة النبي عليه الصلاة والسلام: ألا نبلغ الرسالة وأدوا الأمانة. نعم.
وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم. أوف بعهدكم، أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم.
إحداثكم مفرد حدث.
وقال الحسن البصري: هو قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي، قال: عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أو أوفي بعهدكم، قال: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشوني، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره واستصديق أخباره. والله الهادي لمن يشاء إلى صراط إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكون أول كافر به، قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به، وعندهم فيه من العلم ما ليس عند غيره، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول: ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح، لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا طمعا قليلا، ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا، قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه: لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس، لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة، فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب، فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذه تسمى مسألة الأخذ الأجر على القرب، أخذ الأجر على القرب، مثل تعليم القرآن والدعوة والقضاء والإمامة والأذان، هذه كلها الأصل منع. لكن إذا انقطع الإنسان مثلا ما استطاع أن يكتسب وأخذ وقته، جاز له أن يأخذ من بيت المال، ويسمى رزق بالفتح، يسمى رزق، وليس رزق بالكسر، لا، يسمى رزق يأخذ من بيت المال لأجل الوقت الذي اقتطعه. نعم.
فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه، رواه أبو داود. وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. وقوله: وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عمر الدوري، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالي عن طلق بن حبيب قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
بارك صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير.